أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
لشيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله سبحانه وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله سبحانه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه صلة للكلام على ما سبق من تفصيل الكلام على آيات الصفات لدخول ذلك في جملة الإيمان بالله جل وعلا. فالإيمان بالله منه الإيمان بما أثبت لنفسه من الأسماء وما أثبت لنفسه من الصفات، وهذه جملة تحتها أو تشتمل على آيات كثيرة دلت على أسماء الله جل وعلا أو على صفاته. من تلكم قوله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وهذه الآية من الآيات العظيمة التي فيها أربعة أسماء لله جل وعلا، وهي الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذه كلها أسماء لله جل وعلا. والاسمان الأولان يطلقان غير متلازمين، وأما الاسمان الآخران فإنهما يطلقان متلازمين، فالظاهر والباطن، الظاهر والباطن يعني الباطن لا يطلق إلا ومعه الظاهر، وذلك لأن كمال ما يشتمل عليه هذا الاسم من الصفة يكمل باسم الله جل وعلا الظاهر، مثل النافع والضار، فإن اسم الله جل وعلا الضار لا يطلق إلا مقترنا مع اسم الله النافع، وذلك لأن كماله إنما يظهر مع اسم الآخر. وهذا له نظائر في أسماء الله جل وعلا الحسنى، فمنها ما يطلق على وجه الانفراد، ومنها ما يطلق على وجه الاقتران ولا يطلق على وجه الانفراد. هنا في قوله والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هذه أسماء فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في ثنائه على ربه في دعائه بالليل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. خرجه مسلم وغيره، وهذا الحديث فيه تفسير واضح لهذه الأسماء الأربعة. الاسم الأول قال عليه الصلاة والسلام: أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أن الله جل جلاله سبق الأشياء، بل كل شيء موجود إنما هو أثر من آثار أولية الله جل وعلا، يعني أن سبق الله جل وعلا على كل شيء، كل شيء بعده عليه، كل شيء بعده جل وعلا إنما صدر عنه، هو الخالق له وهو الذي جعله شيئا مذكورا، فهو سبحانه الأول وليس قبله شيء، وأوليته سبحانه بمعنى الأزلية، يعني أنه جل وعلا لم يزل، وكلمة أزلية هذه منحوتة من الكلمتين لم يزل، فقيل فيها أزلية وتفسيرها لم يزل، فالله جل وعلا أول بمعنى لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه ولم يزل بصفاته، فهو سبحانه أول في ذاته فليس قبل ذاته شيء، وهو أول جل وعلا بصفاته أيضا وبأسمائه جل وعلا وبأفعاله، فإن أسماء الله تبارك وتعالى وإن صفات الله جل وعلا لم يكتسبها جل وعلا اكتسابا بعد حصول الخلق كما هو الحال في المخلوقين، فإن الصفة أو الاسم في المخلوق إنما تكون بعد اكتسابه للصفة، فيقال فلان كاتب بعد أن حصلت منه الكتابة، وفلان قادر أو قدير بمعنى أنه حصلت منه هذه القدرة يعني في أجناسها، وهكذا فلان صانع صنع الشيء بمعنى حصل منه ذلك. وقد يطلق على المخلوق الصفة قبل فعله لها بمعنى كونه قابلا لها، كما يقال في الإنسان حين ولادته إنه ناطق بمعنى أنه يقبل ذلك. والله جل وعلا لم يزل بذاته ولم يزل بأسمائه ولم يزل بصفاته ولم يزل بأفعاله، يعني أن أسماء الله جل وعلا فيها صفة الأولية كما أن ذاته جل وعلا لها صفة الأولية، فكذلك أسماء الله جل وعلا كذلك صفاته كذلك أفعاله، يعني أن الله جل وعلا هو الأول بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا يعني أنه جل وعلا كما يعبر طائفة من أهل العلم سبق الأشياء، وهذا السبق وإن كان يجول من باب الإخبار لكن لا يفهم أنه من باب الصفة أو من باب الإطلاق الوارد، بل الذي ورد في ذلك إنما هو الأولية، الله جل وعلا أول. هذه الآية بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، يعني أنه جل وعلا إنما كانت الأشياء بإيجاده لها وبخلقه لها وبصنعه لها، فهو جل وعلا أوجد الأشياء ولهذا تكون الأشياء حادثة. قوله هنا والله جل وعلا الأول يعني الذي لا يوصف بأنه حادث، ولهذا قال بعض الناس إن معنى الأول إنه هو معنى اسم الله الذي سموه به القديم، قالوا إن الأولية هي القدم، وهذا غير صحيح، لأن القديم وإن كان يحتمل الأزلية لكنها احتمال من الاحتمالات، وذلك أن اسم القديم يطلق في العربية وجاء استعماله أيضا في القرآن على نحوين، الأول أن يكون مطلقا يعني من الزمن يعني قدم على جميع الأشياء، ومنها أن يكون قدم نسبي أن يكون قدما نسبيا يعني أن يكون قديم يعني إطلاق اللفظ قديم على بعض الأشياء، الأول واضح، والثاني كقوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم، قال أنتم وآباؤكم الأقدمون، وهذا فيه قدم نسبي، ولهذا لما احتمل هذا اللفظ أن يكون فيه المعنيان معنى القدم المطلق والقدم النسبي لم يصح أن يطلق في أسماء الله جل وعلا وأن يقال إن من أسمائه القديم، وذلك للاحتمال، فأسماء الله جل وعلا كلها حسنى كلها أسماء كمال، وأما الاسم الذي يحتمل شيئين فإنه لا يطلق في أسماء الله جل وعلا وليس من أسماء الله الحسنى، وهذا مثل الصانع ومثل المريد وأشبه ذلك. أما الصفات صفات أو الآثار آثار الصفات، هذا قد يطلق عليها أنها قديمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، وهذا أخص من أن يكون إطلاق اسم القديم عليه جل وعلا، بل هو إطلاق على بعض ما له جل وعلا، أعوذ بوجهك الكريم وسلطانك القديم، فالقديم ليس نعتا لله جل وعلا بل نعت للسلطان، ولهذا لا يصح أن يقال إن من أسماء الله لا يصح أن يقال إن من أسماء الله جل وعلا القديم لهذا الأمر. الأول أعظم، اسم الله الأول أعظم وأجل من القديم، وهو الذي جاء في الكتاب والسنة، وهو الذي يشتمل على أنواع الأولية بالذات والأسماء والصفات والأفعال، تبارك ربنا وتعالى تقدس. قال جل وعلا والآخر، الآخر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي ليس بعده شيء، يعني الذي يبقى بعد ذهاب الأشياء، كما قال سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، ويقول جل وعلا في سورة غافر لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه جل وعلا بقوله لله الواحد القهار. فكل شيء إلى الفناء والهلاك، وهو جل وعلا الآخر الذي يبقى بعد فناء الأشياء، وهذا لا شك دليل عظمته وقهره وجبروته وملكه للأشياء، وأن كل شيء في هذا الملكوت إنما هو بتدبيره، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، وهو جل وعلا الأول الذي له الأزلية، والآخر الذي له السرمدية جل وعلا. قال هنا الآخر الذي ليس، وأنت الآخر، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وآخريته جل وعلا المراد منها هذا الذي وصف. وأما نعيم أهل الجنة وما هم فيه، فإن النصوص أطلقت أنهم خالدون فيها أبدا، يعني أن أهل الجنة يخلدون فيها أبدا، وأهل النار النصوص جاء فيها الإطلاق بأن أهل النار خالدون فيها أبدا، وهذه الأبدية لا تنافي كون الله جل وعلا آخرا، لأن آخريته جل وعلا معناها الذي ليس بعده شيء، وهو جل وعلا يهلك المخلوقات جميعا، ويبقى جل وعلا وحده، ويقول أنا الملك أنا الجبار، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه الجليلة العظيمة جل وعلا بقوله لله الواحد القهار. قال سبحانه هنا والظاهر والباطن، الأول والآخر اسمان لاستغراق الزمان، لاستغراق الزمان كله من مبتدئه إلى منتهى. فلو تصور أن للزمان ابتداء، فالله جل وعلا أول هو قبل ذلك، ولو تصور أن للزمان انتهاء، فإن الله جل وعلا آخر أي بعد ذلك. فإذا الزمان مستغرق في هذين الاسمين الأول والآخر، واسم الله الأول واسم الله الآخر دلالتهما أكثر وأعظم من دلالة الزمان، يعني أن الزمان جميعا لو تصور له ابتداء وله انتهاء، فإن هذين الاسمين لله تبارك وتعالى تسع ذلك الزمان كله وغيره، يعني أن الزمان لو تصور أنه موجود بكماله، زمان لا بداية له وزمان لا نهاية له، فالله جل وعلا ليس قبله شيء، والله جل وعلا ليس بعده شيء، لا الزمان ولا غيره. قال سبحانه وتعالى هنا والظاهر والباطن، وهذان اسمان لعلو الله وقربه. فالظاهر كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنت الظاهر فليس فوقك شيء، والمراد بالظهور هنا العلو والفوقية كما فسرها عليه الصلاة والسلام، وعلوه جل وعلا وفوقيته الذاتية هي معنى كونه جل وعلا ظاهرا. الظاهر فليس فوقك شيء، يعني الظاهر بذاته، لأن معنى ظهر على الشيء على عليه، كما قال سبحانه فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، فما استطاعوا أن يظهروه يعني أن يعلو على السد الذي جعل بين يأجوج ومأجوج وغيره. قال هنا والظاهر، فإذا الظهور هنا هو كون كونه جل وعلا فوق كل شيء، يعني لذلك علو الذات، فوقية الذات، وأنه جل وعلا مستوى على عرشه فوق خلقه أجمعين. وليس المراد الظهور هنا ظهور آثار الصنعة الظاهر، يعني الذي ظهرت آثار صنعته ودلت الأشياء عليه، كما قال الشاعر: في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ليس المراد ذلك، بل الظهور هنا كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أليس فوقك شيء. ويحتمل أن يكون في معنى الظهور علو الصفات، لأن اسم الظاهر اسم فاعل ظاهر دخلت عليه الألف واللام، فدخول الألف واللام على أسماء الفاعلين يدل على عموم ما اشتمل عليه الاسم اسم الفاعل من المصدر، واسم الفاعل ظاهر اشتمل على مصدر وهو الظهور، والظهور بمعنى الفوقية تكون فوقية ذات، فوقية صفات، يعني أن يكون الظهور ظهور الذات كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أيضا مشتملا على ظهور الصفات، يعني على أن صفات جل وعلا فوق كل الصفات، لأن العلو كما ذكرت لكم سابقا والفوقية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: علو الذات فوقية الذات، وعلو القدر فوقية القدر، وعلو القهر وفوقية القهر. ومن أهل السنة من العلماء من يقول العلو قسمان، ومن أهل السنة من العلماء من يقول العلو قسمان، إن هذا تقسيم المعنى واحد، منهم من يقول العلو قسمان والفوقية قسمان: علو الصفات وعلو الذات. وعلو الصفات يدخل فيها جميع أنواع الصفات، والتي منها القدر والقهر. والتوفيق بين القولين أن من قال من أهل السنة وهم الأكثر، يعني خصوا الفوقية والعلو بالثلاثة أقسام هذه: فوقية الذات، فوقية القدر، فوقية القهر، أن القدر والقهر هؤلاء قد نازع فيهما، يعني هذان المصدران وهاتان الصفتان نازع فيها أهل البدع، فقال طائفة من أهل البدع: نقول بفوقية القدر والقهر دون غيرها من الفوقيات ودون غيرها من أنواع العلو. أما علو سائر الصفات فهذا متفق عليه، وهم لما نصوا على إثبات هذين دون إثبات علو الذات وفوقية الذات، احتاج أهل السنة إلى أن يقسموا الفوقية إلى هذه ثلاث، وهي فوقية وعلو الذات، وفوقية وعلو القدر، فوقية وعلو القهر، باعتبار أن المبتدئة أثبتوا علو القدر وعلو القهر ونفوا علو الذات. وإلا فإننا نقول إن صفات الله جل وعلا كلها علا، له الصفات العلا كما أن له الأسماء الحسنى، فكل صفاته هي العليا جل وعلا. فإذا العلو يقسم إلى علو ذات وعلو صفات، ويقسم أيضا علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. ثاني هذا علو الذات وعلو القهر والقدر هو الأكثر في كتب أهل السنة، مراعاة لحال المبتدعة في نفيهم بذلك. الظاهر لا شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، يدل على علو الذات ويدل على استوائه جل وعلا على عرشه، لكن دلالة على الاستواء دلالة لزوم بضميمة ما جاء في الآيات من ذلك. قوله: والباطن، اسم الله الباطن فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الذي ليس دونه شيء. واختلف العلماء والمفسرون في هذا الاسم كثيرا، والذي عليه أهل التحقيق أن يقال إن اسم الله الباطن يوقف فيه على تفسير النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأنه اسم لا تفسره اللغة ولا يفسره السياق، ويحتاج في تفسيره إلى معرفة كلام المعصوم له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا التفسير حمل على أن معنى البطون القرب، والقرب في هذا يعنى به القرب العام من المخلوقات، والقرب العام من المخلوقات لا بد أن يفهم مع اسم الله الظاهر، لأن القرب العام من المخلوقات إما أن يكون قربا بالذات وإما أن يكون قربا بالصفات. فإذا كان قربا بالذات ناقض هذا قوله الظاهر، فلا بد أن يكون قربا بالصفات، ولهذا قالوا إن الباطن اسم لقرب الله جل وعلا، وقربه نوعان: قرب عام بالإحاطة والعلم والقدرة، وهذا تمثيل لهذه الصفات، وقرب خاص من أوليائه بالإجابة وبنصرهم ونحو ذلك، بسماع دعائهم إلى آخره. إذن لفظ الباطن ينتبه إلى أنه لا يدخل كثيرا في بحثه ولا في تفصيل الكلام عليه، لأنه مزلة أقدام الباطن. ومن هذا الاسم دخل كثير من ولاة الصوفية في أنواع من الضلال في الاعتقادات، حتى وصلوا في تفسيرهم لاسم الله الباطن إلى القول بالوحدة والقول بالحلول والاتحاد. أحسن تفسير له، بل التفسير الذي يتعين تفسيرا دون غيره، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت الباطن فليس دونك شيء. فسره أهل السنة بأنه يدل على قرب الله جل وعلا، قرب الإحاطة والعلم والقدرة ونحو ذلك. قال سبحانه وتعالى بعدها: وهو بكل شيء عليم. وهذا فيه إثبات أن متعلق العلم هو كل شيء. قد تقدم لك أن كلمة شيء في نصوص الكتاب والسنة أنها تفسر بأنها ما يصح أن يعلم، وهو بكل شيء عليم، ما يصح أن يعلم سواء أكان واقعا أم لم يكن واقعا، سواء أكان ماضيا أم كان حاضرا أم مستقبلا، وسواء أكان مقدرا أم حاضرا، يعني أم غير مقدر. فإذا قوله وهو بكل شيء عليم هذا يشمل كل شيء، ولهذا استدل به أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم على بطلان قول القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف مستأنف، وأن الله جل جلاله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك رد به قول طائفة من الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الأمور الكلية دون التفصيلات والجزئيات، كل هذا يرده قوله وهو بكل شيء عليم. قال سبحانه في الآية التي بعدها: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت فيها اسم الله جل وعلا الحي، هذا هو الشاهد، وهذا كما في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقد تقدم الكلام على اسم الله الحي. وهذه الآية فيها الأمر بالتوكل على الله جل وعلا بقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. والتوكل مما اختلفت فيه عبارات العلماء بما يفسر، ولعله أن يكون من أحسنها أن التوكل هو صدق التجاء القلب إلى الله جل وعلا بتفويض الأمر إليه بعد فعل السبب، وذلك يجمع شيئين: التفويض وفعل الأسباب. فهناك التفويض، قد فسر التوكل بأنه تفويض الأمر إلى الله، وهذا ليس بصحيح، وإن كان لغة وكلتك بالأمر، أو تقول العرب توكلت على فلان يعني فوضت أمري إليه، توكلت على الله يعني فوضت أمري إليه، لكن جاء الشرع ببيان أن الأسباب وتحصيل الأسباب أنه من التوكل، وهذا في قوله جل وعلا، في قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح إطالا، وذلك من الطير عمل. فإذا التوكل يجمع فعل السبب و تفويض الأمر إلى الله وصدق اللجأ إلى الله في أن يحصل المقصود. توكل على الحي الذي لا يموت، توكل عبادة قلبية عظيمة من العبادات القلبية العظيمة، والعبادات القلبية منها ما يجوز إظهاره على اللسان، ومنها ما لا يجوز التعبد به لسانا، فهذا التوكل مما يجوز التعبد به لسانا لمجيء السنة بذلك. تقول: توكلت على الله، اللهم إني متوكل عليك، تظهر ذلك بالكلام. وهناك من العبادات ما لا يكون التعبد بإظهاره كالحب ونحو ذلك من العبادات القلبية. فإذا هي تنقسم إلى قسمين: منها ما يتعبد بذكره توكلت على الله، ومنها ما لا يتعبد بذكره كالمحبة أحببت الله أحبك يا الله ونحو ذلك. هناك في تفصيلات للتوكل، لكن مكان هذا الكلام على توحيد العبادة وتقسيمات التوكل والفرق بين التوكل والوكالة ونحو ذلك. هنا مسألة يكثر السؤال عنها في التوكل، وهي قول القائل: توكلت على الله ثم على فلان. توكلت على الله ثم على فلان، من أهل العلم من أجازها، ومنهم وهم الأكثر من منعها. والمانعون على الأصل من أن التوكل فعل قلبي، وأنه لا يسوء التوكل على أحد إلا على الله جل وعلا. قال سبحانه: فعليه توكلوا، على الله توكلنا، اختصاص ذلك بالله. أما المخلوق فيقال: وكلت فلانا ونحو ذلك، اعتمدت على فلان. أما التوكل بخصوصه فليس للمخلوق منه نصيب، لأن الذي يفعل الأمور وينفذها على ما يرجو العبد هو الله جل وعلا، والمخلوق قد يكون سببا، لكن إذا كان سببا لا يصح، قد يكون سببا، وإذ كان سببا فإنه لا يصح أن يفوض الأمر إليه. قال طائفة من أهل العلم: لا بأس أن يقال توكلت على الله ثم على فلان، باعتبار أن العامي إذا أطلقها لا يعني بها التوكل الذي هو عبادة القلب، وإنما يعني به ما تكون فيه الوكالة والاعتماد ظاهرا دون عمل القلب. يقول يعني الأخ يسأل، يقول: التوكل هل قال العلماء أنه ينقسم؟ يقول: قولهم ينقسم ليس من جهة أنه ينقسم إلى ما يجوز وما لا يجوز، لا، قالوا ينقسم إلى ما هو شرك أكبر وما هو شرك أصغر. فإذا توكل على مخلوق ممن لا يقدر على شيء وفوض الأمر إليه والتجأ قلبه إليه، هذا يكون شرك أكبر، من لا يقدر يعني فوض أمره إليه، كما يحصل عند عباد القبور ونحو ذلك وعباد الأولياء، فإنه يتوكل على هذا الميت في حصول مقصوده من جلب رصب له أو دفع ضر أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر. والقسم الثاني من التوكل هو إذا توكل على مخلوق فيما كان مقدورا له، توكل على مخلوق فيما كان مقدورا له، يعني أنه يعلم أن المخلوق سبب ولكنه توكل عليه، فوض الأمر إليه، يجد في قلبه ميل لهذا المخلوق وتفويض الأمر إليه وتعلق القلب بأن هذا المخلوق سيحصل المقصود. وإذا كان عند هذا القلب هذا التوجه وهذا الاندفاع نحو المخلوق، فهذا القسم الثاني الذي هو شرك أصغر أو نوع تشريك، لأنه يعني الضابط بينه وبين الأول أن الأول استقلال والثاني سبب، الأول مقدور، الأول غير مقدور والثاني مقدور، من هالجهة ليس من جهة أنه يجوز أو لا يجوز. الآية التي بعدها قال: وقوله تعالى: وهو الحكيم الخبير. نعم، يظهر عدم الجواز، قول توكلت على الله ثم عليه يظهر الأظهر فيه عدم الجواز، لأن التوكل عبادة قلبية بحتة ليس للمخلوق فيها نصيب. حتى توكلت على فلان أعظم. قال هنا: وهو الحكيم الخبير، هذان اسمان من أسماء الله في هذه الآية. قال جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، اسمان من أسماء الله: الحكيم والخبير. والحكيم هذا فعيل جاء قبله الألف واللام، وحكيم مبالغة، صيغة مبالغة من اسم الفاعل الذي هو حاكم أو محكم صيغة مبالغة منه، وكل من الاسمين راجع إلى إما الحكمة أو الحكم. فتلخص إذن أن قوله الحكيم يشمل شيئين بدلالة اللغة وأيضا بدلالة النصوص الكثيرة التي جاء فيها تفصيل اسم الله الحكيم. فالحكيم بمعنى الحاكم، والله جل وعلا له الحكم في الأولى وله الحكم في الآخرة. حكمه جل وعلا في ملكوته نافذ، هو جل وعلا يأمر وكل شيء مطيع له جل وعلا، أمره نافذ، فهو الحاكم الذي يحكم في السماوات وفي الأرض، هو ذو الحكم في الأولى والآخرة، هو ذو الحكم في الأمور الكونية القدرية من إحياء وإماتة، صحة وسقم، إغنى وفقر، طول عمر وغيره. وكذلك هو ذو الحكم في الأمور الشرعية، يحكم بين العباد فيما اختلفوا فيه، كما قال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي. فقوله هنا الحكيم، إذن أول معنى لها أن يكون الحكيم بمعنى ذو الحكم، والثاني أن يكون الحكيم بمعنى المحكم، حكيم من أحكم الشيء، وهو معنى صار محكما له. الله جل وعلا أحكم بمعنى أتقن كل شيء خلقه، وهو جل وعلا أحكم مخلوقاته جل وعلا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أحكم كونه وأحكم القدر وأحكم الشرع وأحكم الآيات الشرعية وأحكم الأحكام الشرعية، فكل هذه على وجه الإتقان. فملكوته جل وعلا جار على غاية الإتقان وغاية الجمال، لا ترى فيه تفاوت ولا اختلاف. كذلك الحكم الشرعي جار على غاية الإتقان، كما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا، ولوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكذلك قوله: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فإحكام للقرآن وإحكام للأحكام التي في القرآن وإحكام لما جاءت به الرسل، سواء في باب الاعتقاد أو في باب الشرائع. المعنى الأخير للحكيم أنه ذو الحكمة، وحكيم بمعنى ذو الحكمة، وهذا الذي يفهمه أكثر الناس حينما يقال فلان الحكيم، بمعنى أنه ذو حكمة. والله جل وعلا الحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة، وحكمة الله جل وعلا بالغة، كما قال سبحانه: حكمة بالغة فما تغني النذر. والحكمة هذه معناها الذي تفسر به أنها وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه. حكمة وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وأما وضع الشيء في موضعه دون نظر إلى الغايات المحمودة منه، إما لعجز أو لعدم رعاية، فهذا لا يسمى حكمة. وضع الأشياء في مواضعها هذا عدل، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، والعدل وضع الشيء في موضعه. الحكمة عدل وزيادة، عدل بمعنى أنها وضع الشيء في موضعه المناسب له، وزيادة أنها يراعى فيها الغايات المحمودة من الأشياء. الله جل وعلا حكيم يعني ذو الحكمة في أفعاله، في خلقه، في شرعه، في قدره، كل ذلك على وفق حكمة الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا في هذه الأشياء في خلقه وقدره وفي شرعه ودينه وضع الأشياء مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منها. وكونه جل وعلا حكيما يعني أنه يفعل الأشياء لعلة ولحكمة. ففي اسم الله الحكيم إثبات لأن أفعال الله جل وعلا معللة، وهذا هو الصحيح، أهل السنة يقررون ذلك تقريرا بالغا ويردون على المبتدعة من الأشاعرة وأشباههم الذين يقولون إن أفعال الله لا يدخلها التعليل فيفعل من غير علة ولا رعاية لغايات محمودة، بل يفعل الأشياء يعني له أن يفعل الأشياء هكذا من غير علة، والحكمة لا بد فيها من مراعاة الغايات المحمودة حتى تصير حكمة، ولهذا يكون التعليل داخلا في أفعال الله جل وعلا. هناك يعني تفصيلات أيضا لهذا الاسم يضيق المقام عن بسطها. قوله الخبير وهو العليم الحكيم، وهو الحكيم الخبير، على كل حال قوله وهو العليم الحكيم فيها إثبات صفة العلم لله، وهذا تقدم الكلام عليه عند قوله وهو بكل شيء عليم، وفيها اسم الله الحكيم وهذا في هذه الآية، فشرح هذه الآية مع ما قبلها يغني عن شرح قوله تعالى وهو الحكيم العليم أو إن ربك حكيم عليم ونحو ذلك. قوله هنا الخبير، الخبرة علم في بواطن، الخبير اسم من أسماء الله متضمن لصفة الخبرة، وخبرته جل وعلا بالأشياء معناها أنه جل وعلا يعلم بواطن الأشياء على ما هي عليه، فإن معنى أن فلانا خبير غير معنى كونه عليما، لأن العلم هو بالظاهر، وأما الخبرة ففيها الباطن، وأعظم من ذلك اللطيف، فذا ثم ثلاثة أسماء: العليم، خبير، واللطيف. العليم بالظاهر، والخبير لمعرفة الأمور الباطنة وخبرتها على حقيقتها وعلى ما هي عليه وعلى ما يصلح لها، والثالث اللطيف، وهذا من أوسعها معنى وأبطنها دخولا في الأشياء. إن ربي لطيف لما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا في هذه الآية اسمان من أسماء الله وهما الحكيم والخبير. قد عرفت قول المبتدعة في الحكمة وأنهم يخالفون أهل السنة في بعض معاني اسم الله الحكيم. نعم.
والله تعالى
ما في شك.
لاحظ
الخبرة هي بالعلم، الخبرة غير العلم، الخبرة معرفة الأمور الباطنة على ما هي عليه، قد تكون معلومات يعني قد تكون مسموعات وقد لا تكون، قد تكون مبصرات وقد لا تكون، قد تكون معللات وقد لا تكون، بمعنى أن العلم يعلم السر وأخفى، السر لا شك معلوم لله جل وعلا، حتى ما ينادي به المرء نفسه هو معلوم جل وعلا، معلوم له جل وعلا، ليس في ذلك شك، لكن الخبرة أدق من ذلك أو أعم من ذلك، فهي معرفة بواطن الأمور، بواطن الأمور التي تظهر. السر لا بد أن يكون معلوما لأحد حتى لك أنت، ما تذكره لنفسك بينك وبين نفسك هو معلوم لك، بينك وبين واحد ها وأسر ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، السر ولو كان خفيا لا بد أن يكون معلوما لأحد، هذا معنى كونه ظاهر، فيه نوع ظهور. أما الخبير، خبير هذا فيه يعني يتعلق ببواطن الأمور حتى من جهة الخلق من جهة التقدير ليس فقط من جهة المعلومات، ظاهر يعني المعلومات يعني المتعلقة علم الرحمن جل وعلا بها، هذه أخص من اسم الله الخبير، الخبير فيه علم بهذه وغيرها سبحانه وتعالى. أنا ذكرت لكم سابقا أن أسماء الله جل وعلا بعضها يجري مجرى التفصيل لبعض، مثل قوله جل وعلا هو الله الخالق البارئ المصور، هو الله الخالق البارئ المصور، البارئ والمصور فيها البرء والتصوير، والبرء والتصوير هي بعض الخلق، يعني الخلق يشمل التصوير ثم البرء ثم الإيجاد التام. فإذا اسم الله الخالق يفصل في غيرها من الأسماء، عدة أسماء، لكن التصوير قد يكون وحده بدون خلق، وقد يكون البر هنا يعني أخص، فلهذا أسماء الله جل وعلا لا تفهمها أن كل اسم مستقل بمعنى لا يشركه فيه الاسم الآخر، ليس كذلك، هي مختلفة نعم من جهة دلالتها، لكن قد يشترك الاسم مع الآخر في بعض الدلالة، وهذا أمر لا شك واسع يحتاج إلى مزيد بيان. نقف عند هذا لأن الآية اللي بعدها نجيب عن بعض الأسئلة هنا. يقول: هل مصطلح التواكل له أصل شرعي أو لغوي، وذلك لشيوعه بين الناس؟ أما له أصل لغوي وكذلك له أصل شرعي، وقد جاء في الحديث عن عمر أنه رأى أقواما جاءوا من اليمن وليس معهم زاد يحجون بيت الله الحرام، فسألهم عن ذلك فقالوا: نحن المتوكلون. قال: بل أنتم المتأكلون، في رواية قال بعضهم: بل أنتم المتواكلون، من التواكل، لأنه يعني جعل غيره وكيلا له، تواكل تفاعل يعني جعل غيره وكيلا له في ذلك. تواكلت؟ لا، تواكل معناه أنك تترك ذلك كله. ذكرتم أن التوكل الصحيح هو ما جمع بين التفويض وبين فعل السبب. سؤالي: ذكر بعض أهل العلم كابن رجب رحمه الله حالات وقصص عن السلف الصالح، وفادها هو أنهم فوضوا قلوبهم إلى الله فوصلوا إلى درجة من التوكل بحيث لم يحتاجوا إلى فعل السبب، واستدل بحديث ابن عباس وقال: هي رتبة الخواص. لا، يعني لا سنة إلا بحركة، ولا إيمان إلا بتوكل، ولا توكل إلا بفعل السبب كما قاله غير واحد من السلف. فعل السبب من التوكل، التفويض أمر آخر، ويفوض يصبح مفوضا أمره إلى الله، وهي عبادة قلبية عظيمة، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أما التوكل فهو فعل للسبب أولا ثم تفويض الأمر إلى الله. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وإن كان عده بعض العلماء من الضعيف، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أترك ناقتي وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال: بل اعقلها وتوكل. اعقلها فعل للسبب، ثم قال: وتوكل بواو العطف، لأنه يشمل الأول داخل في الثاني، يعني العقل بعض التوكل لأن فعل السبب، وهذا لا شك أمر ظاهر. نعم، هذه الصحيح أنها تقيد بهذه الأفعال ولا يقاس عليها غيره، لأن هذه الأفعال العرب لهم اعتقاد فيها خاص، العرب يعتقدون في الكي اعتقاد خاص، ويعتقدون في الرقية اعتقاد خاص، ويعتقدون في التطير ونحو ذلك. فقوله: وعلى ربهم يتوكلون، يعني تركوا فعل تلك الأشياء توكلا على الله جل وعلا، لأن فيها حاجة للخلق. وبعض السلف كأبي بكر وغيره امتنع من إتيان الأطباء ومن العلاج، ولهذا تنازع أهل العلم هل تداوي من المباح أم من المستحب أم من الواجب. الإمام أحمد عنه روايتان، قال في رواية أنه مستحب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله: تداووا عباد الله، وفي رواية أخرى قال: مباح تركه بعض السلف، مباح تركه بعض السلف، يعني أن التداوي مباح، إن شئت تداوى وإن شئت لا تتداوى، هكذا قال. ومن أهل العلم من حمل الأمر على الوجوب، قال: تداووا عباد الله ولا تتداوى بحرام. وتحقيق في هذه المسألة أن من فعله من السلف آنس من قلبه قوة يقين وتفويض الأمر إلى الله وصدق لجأ إليه، ويعلم من نفسه أنه مع حبه لربه وصدق لجأ عليه أن إليه أنه لن يندم. هذا لا يصلح أن يرشد إليه الناس، يعني بعض الناس يجي قال: لا تداوى، أفضل أني ما تداوى، ويجي مع نفسه ويترك الدواء فيقع في مصيبة أعظم، فيندم على ما فعل، فيقع في محرم آخر، فيترك أمرا مستحبا أو يفعل أمرا مستحبا ويقع في محرم عظيم.
ومن ترك؟
نعم، نعم، الأكثر أنهم فعلوا التداوي، أكثر السلف فعلوا، والنبي عليه الصلاة والسلام كوى وأمر بالتداوي ونحو ذلك، ورقى عليه الصلاة والسلام ورقي، وكل هذا من جنس التداوي. خلنا نشوف هذا. ما رأيك في من يقول اللهم إني وكلتك بجميع من ظلمني، إن شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر. شئت أن تغفر له فاغفر له، وإن شئت أن تعاقبه فعاقبه، ولا تحرمني الأجر. هو إذا ظلمك أحد فالمستحب للمرء أن يعفو عن من ظلمه، كما جاء في قوله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله، والعفو عن من ظلم مستحب. والظلم قد يكون في بعض صوره يجتمع فيه حقان، حق للعبد وحق لله جل وعلا. فحقك أنت لك أن تحلل، قل اللهم حلل فلانا، اللهم إني عفوت عن فلان، ونحو ذلك. وهنا التنبيه على مسألة مهمة حقيقة لابد من خاصة الشباب أن يرعوها، وهي مسألة التحليل. التحليل اللي جاء في السنة الأمر به، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه في مال أو عرض، لاحظ في مال أو عرض، فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار. فليتحلله منه اليوم، هذا أمر، يعني أنت فيه مظلمة بينك وبين أحد، تروح تحلل منه، نلت من عرضه تحلل منه، يا فلان حلل. هنا المستحب أيضا لمن سئل التحليل أن يحلل دون سؤال عن السبب، وهذا من الخلق بل من الأمور التي ينبغي للشباب أن ينشروها وأن يتواصل بها. مسألة التحليل، فلان حللني، الله يحللك بيحك بدون ما يعلم. ولهذا العلماء تنازعوا في من اغتاب غيره، في من اغتاب غيره هل يحل، هل يسأل غيره أن يحلله؟ فمنهم من قال لا، لا يسأل، كشيخ الإسلام وغيره، لأنه قد يقع من ذلك مفسدة، ومنع هذه المفسدة بأن يكون المستحل منه، يعني المتحلل منه، أن يقول حللتك بدون السؤال عن السبب. قد يكون اغتابه، قد يكون وقع فيه ثم تاب، وهي وسيلة من وسائل تحقيق المحبة في القلوب، لأننا ونسأل الله جل وعلا للجميع الهداية، في هذا الزمن كثر وقوع الناس بعضهم في بعض، وخاصة في الشباب وقوع بعضهم بعض واغتياب بعضهم لبعض، وربما يكون في ذلك ظلم أحيانا كذب. فالتحليل أولى من يفعله أولى الملتزمون، لأنهم أقرب الناس إلى محبة ما يحصل، ما تحصل به السنة، ثم يرشدون الآخرين. تحليل طيب، لأنه يوم القيامة ما فيه إلا أن يؤخذ، إما من حسناتك ويتوب عليه توب له، أو من سيئاته فتوب عليه. ونختم بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.